بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الوقت وقت تفسير آيات الصيام، إذ كل عبادة يحضر وقتها يلزم الوقوف على فعلها، فالفقيه يعمل قليلا ويجر كثيرا، فحسن العمل يتأتى بالفقه الدين، الاطلاع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي تعتنينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالوقت وقت تفسير آيات الصيام، إذ كل عبادة يحضر وقتها يلزم الوقوف على فقهها، فالفقيه يعمل قليلا ويجر كثيرا، ولقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وحسن العمل يتأتى بالفقه في الدين، الاطلاع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي تعتريها. فأتناول آيات الصيام التي مطلعها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فرض عليكم، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم في أصل الفرضية ليس في الكيفية، بمعنى أنه لم يرد أن من كانوا قبلنا كان لهم رمضان كرمضاننا، ولا صيام كصيامنا من الفجر إلى غروب الشمس، لكن أصل الفرضية كما أن عليهم صيام علينا صيام، فالمشابهة في أصل الفرضية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فرض عليكم الصيام. الصيام تعريفه، لأنه ينبني على التعريف جملة من الأحكام، الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، ويكون هذا الامتناع مصحوبا بالنية. أعود فأقول: الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. بناء على هذا التعريف، أولا تأصيل هذا التعريف وأدلة هذا التعريف. أما الصيام بمعنى الامتناع عموما، فمنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أي امتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي. أما عن الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما من طلوع الفجر فلقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما النية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هذا تعريف. فمن قول صيام الامتناع عن الطعام عند الطعام تتأتى مباحث. الذي المباحث المتعلقة بالطعام مبحث السواك، هل يشرع للصائم أن يزداك أم لا؟ وردت عمومات تفيد الإباحة وخصوصيات تفيد الإباحة كذلك، وإن كان في الخصوصيات مقال لكن على كل لم يرد نص يمنع. فالعمومات في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولم يفرق بين صائم ومفطر. وأما الخصوصيات بالسواك فمنها ما رواه بعض الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك مال أخصي وهو صائم، لكن الخبر في سندي علة فنجتزئ بالعموم. هذا شيء. إذا كان ذلك كذلك فأرجع إلى شيء آخر، وهو أما وقد ورد ما يفيد إباحة التسوك فلا فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس، ولا فرق بين السواك ذي النكهة والسواك الذي ليست له نكهة، لا فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس، ولا فرق بين السواك ذي النكهة والسواك الذي ليست له نكهة، فكل مباح. وكذلك يلتحق بالسواك معجون الأسنان، إذا كان السواك جائزا فمعجون الأسنان أيضا جائز، إلا أنه يحذر من أن يتسرب شيء منه إلى الجوف. لكن كمضمضة فمضمضة جائزا للصائم، وهذا لاحق بها أو بالتسوك. فعلى هذا الكلام في معجون الأسنان من ناحية التجويز يتأتى من وجهين: الأول قياس على السواك، الثاني قياس على المضمضة، على المضمضة. هذا ما يتعلق بالسواك وبمعجون الأسنان. هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام وهي صائمة بطرف لسانها ترى أمالح هو أم لا دون ما دخول شيء إلى الجوف؟ هذا لا مانع منه. لماذا؟ أجاز لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بماء البحر. تسئل عن الوضوء بماء البحر قال: والطهور ماء الحل ميتته. فماء البحر إذا تمضمضت به ستشعر يقينا بملح في فمك، ولم يبطل صوم الصائمين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا بعد معجون السواك ومعجون الأسنان وتذوق الطعام تتأتى مسألة الحقن. الحقن مسألة نازلة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، استحدثت بعد زمن الرسول بمدد، فلذلك المسائل النازلة في الغالب تكثر فيها الاجتهادات لأنها تنبني على الأقيسة. هناك من قاس الحقن على الطعام والشراب وقال هي شيء دخل الجسم فتفطر كما يفطر الطعام والشراب، ورفض آخرون هذا القياس فقالوا الحقن ليست بطعام يتلذذ به، وليست بشراب يروي، وليست بشهوة، بل متعاطيها يتألم ولا يروى ظمأه ولا تسد جوعته، فأبوا القياس فقالوا من ثم إذا حقن مباح. والنص في يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فهكذا قال البعض بأن الحقن مفطر. وفصل فريق ثالث بين الحقن المغذية والحقن المضادات الحيوية، فقال المغذي يفطر والمضاد الحيوي لا يفطر. فهذا الوارد في هذا الباب من أقوال العلماء لأنه ليست في المسألة أدلة. سلوك سبيل الاحتياط أن يقال إذا استطعت أن تؤجل تعاطي الحقن إلى الليل هو حسن، إن لم تستطع فتناولها نهارا واحفظ صومك، وإن أردت الاحتياط صم يوما مكان هذا اليوم. هذا ما يتعلق بالحقن. ونفس الأمر بما يتعلق بالحقن الشرجية، نفس الحقن في الإبر هو نفسه في الحقن الشرجية. هذا ما يتعلق بالحقن. فتأتى مسألة الكحش، لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الكحل يفطر أبدا، وقد كان الكحل موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان موجودا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفيد أن الكحل يفطر، إذن صرنا مع الأخذ أنه مباح، الكحل لا يفطر. وكذلك البخور الطيب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي قال في شأنهما شيئا، ولم يرد أن الصحابة فطروا من البخور ومن الطيب. أما عن قطرة العين فلأنها سائلة، فإن دخلت الجوف أفطر الصائم، إن لم تدخل فليس الطعام ولا بشراب ولا بشهوة. تتأتى مسألة أخرى وهي مسألة الحجامة للصائم. الحجامة أشكل أمرها لوجود أحاديث متعارضة في شأنها. فهناك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يعني إذا لخصنا ما ورد في الحجامة بما يتعلق بالصيام ثلاث نصوص تقريبا، ثلاثة نصوص ثوابت. نركز المادة العلمية الصحيحة ثم نجمع بينها بعد إبعاد الضعيف. الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، الثاني أن النبي احتجم وهو صائم، الثالث سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذه المادة الموجودة. ففريق من العلماء أخذ بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وبنى عليه أن الحجامة تفطر الاثنين، تفطر الحاجم وتفطر المحجوم، هم الحنابلة. فالحنابلة يرون أن الحجامة تفطر. أما الجمهور فعارضوا في ذلك من وجوه، فمنهم من قال الخبر منسوخ بأن النبي احتجم وهو صائم، وكان ذلك في حجته وهي بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فقال أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ باحتجام النبي وهو صائم. طبعا الإمام أحمد أعلى رواية هو صائم، أن الحديث من نفس المخرج له لفظان، احتجم النبي وهو محرم واحتجم النبي وهو صائم، نفس المخرج نفس المخرج. فالإمام أحمد يرى إعلان لفظة هو صائم ويصاب لفظة هو محرم، اللفظتان في البخاري، اللفظتان في البخاري. أما الجمهور فجمع كثير منهم بين هذا وذاك، قالوا لا مانع أن يحتجم وهو محرم صائم في نفس الوقت، لا مانع من أن يحتجم وهو محرم وصائم في نفس الوقت. هذا اتجاه الحكم بنسخ أفطر الحاجم والمحجوم. الاتجاه الثاني اتجاه إلى التأويل. اتجاه إلى ماذا؟ إلى التأويل. تأويل ماذا؟ تأويل الخبر بما حاصله أن كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. وعلى هذا شواهد، نقول أتى أمر الله أتى أمر الله يعني سيأتي اقترب اقترب. فقال بعضهم إن المراد كاد الحاجم أن يفطر، لأن الحاجم يمص الدم بالبوق فقد يدخل الدم في جوفه، وكاد المعجوم أن يفطر من أجل الضعف الذي يحل به. هذا تأويل. التأويل الثاني أن النبي مر برجلين يغتابان الناس فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رابع في اتجاه الناس واتجاه لماذا تأويل. أما كون النبي مر على رجلين يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم كسبب ورود فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. قال بعض العلماء أيضا هم توابع للجمهور إن الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، فما دعا أن تكون الحجامة ليست طعاما وليست شرابا وليست شهوة، فلزم التأويل أو القول بالنسخ. فهذه آراء العلماء في مسألة الحجامة. تلتحق بها مسألة التبرع بالدم، نفس الحكم نفس القول، نفس الحكم ونفس القول. تأيد رأي الجمهور بقول أنس كنتم تكرهون الحجامة للصيم، قال لا إلا من أجل الضعف. فقوى وجهة المؤولين لخبر كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. المحجوم خرج منه دم ناصلته بالفطر من أجل الضعف. هذا ما يتعلق بمسألة الحجامة. تأتي مسألة القيء، ورد فيها من الأدلة ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ثانيا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فليقضي ومن غلبه القيء فلا شيء عليه. يعني الفرق بين المتعمد وغير المتعمد، يعني الذي يضع إصبعه في فمه حتى يخرج كل ما في جوفه يفطر، والذي يغلبه القيء لا يفطر. هذا قول حديث عن رسول الله لكنه ضعيف. إذن المتألق في هذا الباب حديث أن النبي قاء فأفطر، لكن هل أفطر لأنه قاء أو أفطر لأن القيء أضعفه؟ ورد عن ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج، إلا أن الجمهور قالوا بمقتضى حديث من قاء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. قال الجمهور بمقتضى هذا الحديث، ولكن خالفهم فريق من العلماء للقول الذي ذكر أن الفطر مما دخل ليس مما خرج. فعليه وكون النبي كان قد طاف أفطر لا يدرى أن أفطر لكونه ضعف أم أفطر لكون القيء يفطر. ثم أن النبي قاء والجمهور لا يقولون بمن قاء، يقول من قاء فلا شيء عليه. الظاهر والله أعلم أن القيء لا يفطر، وقد نقل البعض الإجماع على أن من استقاء فليقضي، وهذا الإجماع منخرم بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفطر مما دخل ليس مما خرج. كلام ابن عباس المنازعون لا يستدلون بابن عباس، لماذا أدخلوا الحجامة في كلام ابن عباس أيضا لأنه مما خرج حجامة لا تفصل على هذا الرأي، لكن كنت أظن كنت أقول الحقن. فأجابوا على الحقن أن كلام ابن عباس لا ينتظمها، لأن الفطر مما دخل من مداخل الطعام والشراب اللبان العلك أو العلك كما يقولون، إذا كان مما يتشرب ويمتص فيفطر شيء دخل الجسم. إذا كان لبانا من نوع مطاط لا يستحلف إلا تخرج منه مادة ولا يتشرب فلا بأس باستعماله، فلا بأس باستعماله. كذا قال فريق من أهل العلم والله أعلم. واضح كذا يقول. ورد حديث في هذا الصدد: بال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والخبر متكلم فيه، والظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تناوله عدد من الفقهاء. هذا والبخاخ الذي يستعمله مرضى الرب، قلوا فيه رذاذ وفيه حبيبات تختلط بالهواء الداخل. أقول وبالله التوفيق: إن استطاع الشخص الامتناع عنه أثناء صيام امتنع، إن عجز ولا يستطيع أبدا أن يستغني عنه استعمله وحافظ على الصيام، وبعد ذلك إن شاء أن يطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا أطعم، وإلا فلا دليل ملزم بالإطعام، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالبخار. المرأة التي تستنجي الحمامات الإفرنجية أو الرجل ويدخل الماء في القبل أو في الدبر، هذا ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة، والصيم يدع طعامه وشرابه وشهوته، فكل ذلك لا يفطر، إنما هي وساوس وهواجس. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. هكذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الأمور المتعلقة بالطعام وبالشراب. هل لأحد أولا أي شيء ملحق قبل أن ندخل في غيرها؟ نعم، من ظهر المائدة هو طعام، إذا استخدم معه الماء أفطر، إنك إذا أعطيت الماء شرابا بفمك هكذا أو بوسيلة أخرى بما صورة نفس المادة واحدة فيفطر. المنظار الشرجي يقول لي الحكمة الشرجية حكمها حكم ما سبق، الله أنا أختار على ما يختار، تصحر وبقيت بين الأسنان لحوم تأذن الفجر ودخل يصلي، ما أصلي ستدخل أجزاء من اللحوم إلى لا تفطر، توابع أصلا تتلحق بجماهير المسوسين، جماهير المسوسين يسير البلغم ويسير التفاف ويسير اللحوم التي بين الأسنان ويسير الطعم الذي في الفم، حتى بعضهم من جماهير المسوسين يسير طعم لغب فم الصائم وريحته عشان يبلعوا ازاي. جزاك الله خير. نعم، تكلمنا لم نذكر حديث الرسول: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه إنما طعم الله سقاه، بغير إرادة خطأ، يعني أنت بتتوضا سقط ماء عن وصف، لا نفس الحكم، الخطأ والنسيان، الحبوب في الدم يعني الحبوب تفطر وتدخل في الجو، علاجه مش علاج، تعال جنب الركن المظلم هنعمل إيه بس؟ نقول بسرعة إيه الله يستر عليك، ما تتكلم إلا في الطعام والشراب، وضع الحبوب تحت اللسان إذا استحلبت ودخلت الجسم فطرت. والله هذا الحوان الشرقية الاختلاف فيها قائم، لكن اختيار ما ذكر. البلغم لا يفطر، إذا خرج برا خلص وجدت أنت أخذته وبلعته، أقول لك إيه بس خلاص، ندخل يا جماعة على أشياء أنفع، ندخل إلى، لأن الوسوسة تفتح معنا شوي، ندخل إلى الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته. الشهوة للعلماء فيها تفسيران، الجمهور على أن الشهوة تشمل الجماع وتشمل استفراغ المني متعمدا، استفراغ المني عن عمد، واضح كده؟ هذا رأي من؟ الجمهور. فريق من العلماء يحمل الشهوة على شهوة الجماع فقط، لكن عموم الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، ومعلوم يقينا أن من استخرج المني عن عمد بدون جماع حتى أو في جماع فقد قضى شهوته، لم يحفظ شهوته بل قضاها، سواء كان استمناء قبيح كالذي يفعل أو كان بمفاخذة أو كان بنظر وكان بأي سبيل. فالاستفراغ المتعمد للمني داخل في قضاء الشهوة عند جمهور العلماء. قلة من أهل الحديث قالوا إن الحمل فيه على الجماع فقط، لكن الجمهور سووا وإن اختلفوا في الكفارة، وإن اختلفوا في الكفارة فجعلوا على المجامع الكفارة المغلظة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا على الآخر أنه أبطل صومه وعليه القضاء. واضح كده الآن؟ هذا فيما يتعلق بالشهوة. أضيف، إذا نام شخص واحتلم وهو نائم في النهار الصيام صحيح ليس بباطل. كذلك إذا جامع الرجل أهله ليلا ولم يسعفه الوقت للاغتسال إلا بعد طلوع الشمس، نعم ولم يكن اغتسل إلى أن طلعت الشمس، الصوم صحيح ولا تأثير للطهارة على الصوم، يعني لا يلزم أن يبيت الصائم على طهارة. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، ثم يتم صومه هذا ويلتحق بالجماع والتوابيع والشهوة وتوابيعها القبلة للصائم. هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويباشر وصائم. كلمة المباشرة تحتمل معاني، أصلها التساق البشرة بالبشر، فالتساق الفخذ بالفخذ مباشرة، أو التساق العضو بالفخذ مباشرة، والتساق العضو بالعضو مباشرة. لكن لا بد إذن من فهم النصوص مجتمعة. فإذا قيل أن الرسول كان يقبل ويباشر وصائم، يقبل ويباشر، لكن ليست المباشرة المراد بها هنا الجماع، وإن كان من معنى المباشرة الجماع فالآن باشرهن، فالآن باشرهن يعني جماع. لكن أصل كلمة المباشرة التساق البشرة بالبشرة، التساق كلي أو التساق جزئي، التساق في موضع أو التساق في موضع آخر. فلا تعارض إذن بين القول بأن المباشرة ممنوعة للصائم وبين أن النبي باشر، لأن هذا محمول على مباشرة وتلك محمول على مباشرة أخرى. أحيانا بعض إخواننا اللي درسوا في العقيدة يخطئوا جدا خطأ شديد، حتى إخواني متخصصين في درس تدريس العقيدة يقول لك أخذ هذا عن الله مباشرة، مباشرة هنا لن تجدها في الكتاب والسنة كلمة، هذه الكلمة أخذت عن الله مباشرة، تعرف مباشرة يعني إيه؟ في التساق. فخطأ أن تقول أخذ هذا عن الله مباشرة، مباشرة يعني التساق بشرة ببشرة في الأصل اللغوي، ولذلك لا تجدها لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب من أصحاب رسول الله ولا تابعين من التابعين بهذا التوصيف. فليتفطن لذلك يا سمعتوا حتى في بعض شرائح إخواننا السعوديين الذين درسونا في العقيدة، سمعهم من الله مباشرة، سمع موسى كلام الله مباشرة، قالوا كده وغيرها كثير. أرجع أقول، فالرسول كان يقبل ويباشر وصال في مباشرة دون الجماع. وقالت عائشة رضي الله عنها بعد أن رأت الحديث، وأيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه صلى الله عليه وسلم. ابن حزم قال أيستحب للصائم أن يقبل وأن يباشر، ليته سكت إلى هذا الحد، قال لأن الرسول قبل وباشر وصائم، ليته سكت عند هذا الحد، ولكن أضاف ما به زلت قدمه، قال كانت ظاهرية تستلزم أن يسكت، قبل الرسول وباشر كي يقول أقبل وباشر ومعي النص، لكن زاد قائلا أنزل أم لم ينزل، أمن أم لم يمن، زيادة هذه أضلته. هو ظاهري، لكن إذا أحيانا يخرج عن ظاهريته فيسقط سقطة عنيفة حتى في الخروج عن ظاهريته، يعني أحيانا جموده على ظاهريته يضره وحين خروجه عن ظاهريته يشيله. فقال يستحب للصائم أن يقبل وأن يباشر أمن أم لم يمني، أمز أم لم يمزي. طيب استدلت بماذا؟ لأن النبي كان يقبل ويباشر لكن ليس فيه أنه أمن، فكان الواجب تسكت. خرج ابن حزم هذا عن ظاهريته في باب الأسماء والصفات فضل ضلالا مبينا وتجهم تجهما شديدا ولزم جمودا ظاهريا في مسائل من مسائل الفقه، فضل أيضا ضلالا شديدا لما قال فيما قال لا تنكح البكر حتى تستأذن إذنها صمتها، قال إن كانت موافقة فالعقد باطل، إن قالت أنا موافقة فالعقد باطل، إن كانت أنا رافضة فالعقد باطل، ماذا تفعل؟ تسكت. إذن كل عقود إخواننا الآن على مذهب ابن حزم باطلة، لأن كل النساء الآن جرأة نادر إذا واحدة فيه بعد تسكت سنة طويلة. أرجع إلى ما كنت بصدده، ابن عباس له قصة. سئل ابن عباس عن القبلة للشيخ فأباحها وعن القبلة للشاب فمنعها. ليس المنع لأن القبلة محرمة، إنما المنع لأن القبلة تفضي إلى المحرم مع الشاب، القبلة مع الشاب تفضي إلى المحرم. فابن عباس سئل عن القبلة للشاب فمنعها وسئل عن القبلة للشيخ فأباحها. هذا التوصيف نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا إلى رسول الله ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت موقوفا على عبد الله بن عباس. مفهوم كذا؟ هذا ما يتعلق بأمر القبلة للصائم والمباشرة للصائم وما ورد فيهما. فالقبلة للصائم مباحة ما لم تفضي إلى المحظور، ما لم تفضي إلى المحظور. هذا عن تعريف الصيام، شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قلنا أنه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما من طلوع الفجر فلقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بالطبع كان معلوما أن الخيط الأبيض هو البياض الذي في اتجاه طلوع الشمس، لكن بعض الصحابة فهموا ذلك على أن المراد به الخيط خيط الحياكة خياطة الأبيض والخيط الحياكة الأسود. وكان بعضهم كعلي بن حاتم الطائي يربط خيطا أبيض في رجل وأسود في رجل ويأكل ويشرب حتى يتبين هذا من ذاك، إلى أن هو النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. تقدم أن حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضعها عن فيه حتى يقضي منها نهمته، والخبر ضعيف لا يصح. والأئمة الأربعة على خلافه، وشاهد الأئمة الأربعة بعد ضعيفهم من الخبر أن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تبين خلاص تبين امتنعنا. الأئمة الأربعة على خلافه. طبعا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه صح الخبر، والجماهير من الأولين يضاعفونه، ومن ثم بنى عليه حكما. أما قوله إلى غروب الشمس وسيأتي التفصيل فيه أيضا، ثم أتم الصيام إلى الليل. أما النية فالحديث إنما الأعمال بالنيات، هنا تأتي مباحث. ورد حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثابت من قول حفص. فأورد النسائي في سننه طرق هذا الحديث وعلله بما فيه الكفاية، لكنه ضعيف عن رسول الله معلول والثابت أنه من قول حفصة بنت عمر. وتتأتى مسألة النية من الليل، رأي الجمهور فيها أنه يلزم في صوم الفرض عقد النية من الليل. ودب خلاف طفيف، هل النية عن الشهر كله مجزئة؟ يجوز لي أن أقول نويت أصوم شهر رمضان كله أم ليلة بليلة؟ يلزم تجديد النية ليلة بليلة. لا نص في المسألة، ولكن عموم قول النبي إنما الأعمال بالنيات، وأنا ناوي أصوم شهر كله تجزئ عني، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يتلفظ بالنية، لا يتلفظ بالنية. صوم النفل يجزئ عقد النية فيه من النهار، وأيضا وإن اختلفوا إلى أي وقت. سأورد أن النبي كان يصبح يسأل أهل بيته هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم عليه صلوات الله وسلامه. ففي الفرض يلزم عقد النية من الليل، وفي النفل يجوز عقدها من النهار، بعضهم قال إلى الظهر، وبعضهم قال إلى أي وقت في النهار. هذا ما يتعلق بالنية. لكن هب أنك نمت وأنت معلق النية، نمت قبل أن يعلن عن الرؤية، ولكن أنت من قبل مبيت أنك ستصوم رمضان، فنمت مثلا بعد العشاء ولم يكن أعلن عن دخول الشهر، أعلن عن دخول الشهر، استيقظ صم كما يصوم الناس، لأنك مقدما ناوي أن تصوم رمضان، ناوي أن تصوم رمضان. وهذا ما أجنح إليه من آراء العلماء في هذه المسألة، وأرفق بالعباد وأيسر وأفق للشريعة كذلك في عموماتها، والله أعلم. هذا شيء مما يتعلق بالنية. أرجو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل التقوى تحدث لكم، كذا قيل لعل التقوى تتحقق فيكم. التقوى التي منها مراقبة الله وطاعته وامتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه. وقال آخرون قوله تعالى لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الطعام والشراب فتجوعون، فتحدث التقوى من وراء هذا الجوع، أحدث اتقاء المعاصي من وراء هذا الجوع، كذا قالوا معللين أو مبينين. فقالوا فيما قالوا إن الشخص إذا اتقى الطعام والشراب جاع، في الجاع قل جريان الدم، والشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم قيل مع الدم، فيقل جريان الشيطان فتقل الحوافز على المحرمات، كذا قال بعض العلماء. قيل ان التقوى تتولد لانك اذا جعت شعرت بمن بغيرك لعلكم تتقون. فقد وردت رواية ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه المجاري بالجوع ولا تثبت سندا. لعلكم تتقون اياما معدودات، يعني كتب عليكم الصيام اياما معدودات، يعني اياما قليلات. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، معدودة يعني قليلة، فكل ما قيل معدود ففي الغالب أنه قليل، يعني أياما قليلة، شهر من السنة، أياما معدودة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، أي مرض هذا الذي يسوغ لك أن تفطر؟ أن كلا طرفي الأمور ذميم، ودائما في عموم المسائل الفقهية في العموم عموم المسائل ترى دائما طرف أقصى اليمين طرف أقصى اليسار وطرف وسط في الغالب في غالب المسائل. فقال فريق إن المرض هو المرض الذي يفضي إلى الهلاك، وقال آخرون من به شوكة أفطر. وفي حلاوة فتك ابن السيرين. ولكن الجمهور قالوا وسط المرض الذي يعلم عند الناس إن فلان مريض وأنه نائم ويعاد ويشق عليه الصوم إما بتأخر البر أو بازدياد المرض. يعني أنا مريض إذا صمت إما أن يتأخر شفائي أو يزداد مرضي، والناس عرف أنني مريض نائم يعودوني. هذا هو التعريف الذي عند الجمهور. رفضوا القول القلب أنه المفضي للتهلكة، ورفضوا القول القلب أن من به شوكة قد أفطر. فكلا طرفي الأمور ذميم. من كان منكم مريضا أو على سفر، هنا يتأتى المبحث، هل صوم المسافر أفضل أم فطره أفضل؟ كفتوى مجملة يتوقف هذا على حال الصائم. إن كان يشق عليه الصوم في السفر استحب له الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم في السفر استحب له الصوم. هذا إجمالا. تفصيلا الأدلة التالية في باب الفطر في السفر، في باب الفطر في السفر واستحباب الفطر في السفر، بل والأمر به، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا مع أصحابه فرأى رجلا ظلل عليه، يعني الناس عملوا عليه خيمة، واستف الناس حوله مغمى عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر صيام في السفر. في معرض ماذا؟ المنع. ليس من البر الصيام في السفر. ودوما نحب أن نذكر بأن لغة بعض قبائل اليمن يقلبون اللام ميما كما تقدم، فرأوا الحديث بلفظ ليس في كتب السنن ولا دواوين السنن، ليس من البر من صيام في سفر، قلبوا كل لام ميم، ليس من البر من صيام في سفر. يعني الكتاب يقول لك من كتاب البيت، مكوب يعني الكوب البيت هكذا، ولا يعلم له أصل الرسول بهذا اللفظ. فلا ولا في معرض ماذا؟ المنع، ليس من البر الصيام في السفر. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المغادي فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في معرض ماذا؟ الإفطار أيضا فرض الفطر. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المغادي فقال لأصحابه إنكم مصبح العدو وغدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. طبعا ممكن واحد يوسوس، ازاي كيف كيف أقاتل العدو وأنا مفطر في رمضان يا أخي صوم؟ هنا يخرج عن هدي من محمد إلى اتباع الهوى. في معرض الفطر في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حمزة بن عمرو الأسلمي إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. في معرض التجويد الصيام سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا صائم إلا ما كان من رسول الله وعبد الله بن رواحة، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. الآخر سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصيم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصيم ولم يعب الصيم على المفطر. ما تقدم مني رجل أسرد الصوم فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا في بابين. ولذا الفقه الأول الحاصل من ذكر هو فقه عمر بن عبد العزيز، فقد كان في بيته فسمع صوتا بشركة فخرج إلى الناس ما هذه الأصوات العالية، فرأى تابعيين جليلين عالمين يتناقشان، عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر. قال عروة أما أنا فأصوم في السفر، قال سالم أما أنا فأفطر في السفر. فخرج عمر بن عبد العزيز، وانظروا إلى طريقة السؤال كي نستفيد. يا عروة يا سالم، يا عروة ما تقول؟ قال أنا أقول أصوم في سفر. قال عن من أخذت قولك؟ يعني ورأي لك أم أنك أخذته عن شخص؟ قال لا، أخذته عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم في السفر. سكت عمر بن عبد العزيز أمام النص. يا سالم عن من أخذت قولك؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عذرا عسر ويسر، إن كان ثم عذر فأفطر، وإن كان يسرا فصم. يعني إن كان الأمر يسير عليك فصوم استبق الخيرات، وإن كان شاق عليك فأفطر، فلا ضرر ولا ضرر. فهذا الحاصل في مسألة السفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هنا مقدر لا بد منه، وإن لم يقل بهذا ابن حزم كما أسلفت فله أراء شاذة كثيرة. من مقدر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصار، هل يلزم بأيام أخرى؟ لا يلزم. ابن حزم قال: فمن كان مريضا أو على سفر تجب عليه الإعادة، صام أم لم يصم؟ لأن الله قال تعدته من أيام أخرى. الجمهور خلفوا في ذلك، قالوا الشأن هنا الشأن في الحج. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كنت في الحج، إذا كنت في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هل كل مريض في الحج يفدي؟ لا، إنما المريض الذي ارتكب محظورا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب معذورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن إذا حصل لي صداع لكن ما ارتكبت شيء، ما ارتكبت شيء، فلا شيء عليه. ممكن أن يقول نعم محذور حلق رأسه. يعني سبب نزول الآية: واحد كعب بن عجرة ملأ القمل رأسه حتى تساقط على الثوب بكميات غزيرة، فذهب إلى النبي، القمل تمكن منه بدرجة لا تتصور، يعني كأنه رمل على الجسم في شعر الرأس وشعر الإبط وشعر العانة وكل شيء، وممنوع من الحلق وممنوع أن يحلق. فسأل الرسول ماذا أصنع؟ يعني اللحية كثة مليئة قمل، الرأس مليء قمل، العانة مليئة قمل، وهو لا يستطيع أن يزيل شيئا من هذا الشعر لأنه محرم. قال النبي: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ إلى هذا الحد. يعني ما تقول واحد رأسه فيها قمل، يعني قمل قملتين 10 20 100، لكن رأى النبي أنه يتساقط تساقط على جسمه. فنزلت الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أن أحلق، لأن القمل موجود فين؟ موجود في الشعر. احلق الشعر واحلق العانة وانت في الإبط حتى تتنظف. ففعل وأمر النبي أن يطعم 60 6 مساكين أو يذبح شاة ويصوم 3 أيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا التقديرين، فعدة من أيام أخرى. هنا فإذا، والحمد لله في أسعار، ونقول بها ونحن مطمئنون، حاصلها أن ربي لما قال فعدة من أيام أخرى لم يضيق علي، فلم يقل لي في موعد محدد، إنما قال فعدة من أيام أخرى. فنحاجج بها من قال من الفقهاء لزاما أن تقضي قبل رمضان، وإن لم تقضي ألزمت بالكفارة. قل ما الدليل؟ يعني أنا عجزت عن القضاء حتى دخل علي رمضان آخر، ما الدليل الملزم لي أن أطعم مع الصيام؟ ليس عندي دليل يلزمني بذلك. نعم. قول عائشة: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، هل هذا ملزم بكفارة؟
ليس ملزم بكفارة.
قال تعالى: فعدة من أيام أخر بعدد الأيام التي افترها الشخص، وعلى الذين يطيقونه فدية. هنا يطيقونه على ظاهرها، يطيقون يعني يتحملون صيامه، على ظاهر كلمة يطيق، يطيق الصوم يعني ماذا؟ يستطيع الصوم. فعلى هذا الجمهور. خالف الحبر الكريم ابن عباس في ذلك. الآية معناها عند الجمهور: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يستطيعون صيامه إن هم أرادوا الفطرة عليهم فدية طعام مسكين. معنى هذا أنه كان في أول أمر الصوم في ترخيص، هناك ترخيص حاصله كتدرج في التشريع، كسير الأمور في التدرج في التشريع. كانت الصلاة في أول أمرها كانت صلاتان صبح وعصر، بعدها ارتقت إلى خمس، القتال كان أيضا كفوا أيديكم، أذن للذين يقاتلون، قاتلوا الذين لا يؤمنون، كان تدرج خمر كذلك، عموم الأشياء. فالصوم كان في أوله لما فرض: يا صائم، يا مسلم، يا مسلم، رمضان جاء، إما أن تصوم وإما أن تطعم مكان كل يوم مسكين إذا أردت الفطر. يعني مباح لك الصوم وين والإفطار، كنت فرض جازم أن تصوم لزاما، إما أن تصوم وإما أن تطعم مكان كل يوم مسكين. فهذا في أول الأمر: وعلى الذين يطيقونه، على الذين يستطيعون الصيام، وعلى الذين يطيقونه إن أرادوا الفطر فدية. كم هي؟ طعام مسكين، طعام مسكين. فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين بدلا من المسكين، أطعم ثلاثة مساكين بدلا من المسكين الواحد، فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، يعني كنتم خير بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام، فقال الله لي: وأن تصوموا خير لكم من أن تفطروا وتطعموا. ليس عائدا على الصيام في السفر، إنما عائد ماذا على ماذا؟ على التخيير الذي كان في أول الأمر: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا رأي الجمهور، سلم عبد الأكوع ابن عمر غيرهما من الصحابة، لكن ابن عباس رأى رأيا آخر مخالفا للجمهور، مخالفا لنص الآية أيضا. فابن عباس قال في قوله: وعلى الذين يطيقونه، ولا أدري كيف أتى بها، قال يطيقونه يعني يصومونه عليهم شر، أو لا يستطيعون صيامه، فجعل يطيقونه لا يتحملون، على الذين يطيقونه فدية. قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، لا يستطيعون صيام الشهر إلا بمشقة، إنهم صاموا فعليهم فدية طعام مسكين. الجمهور قالوا: الآية منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس قال: لا نسخ، وحمل الآية على هذا المعنى، لكن الجمهور خالفوا من؟ ابن عباس. فهم الكلام؟ تتعدى هنا مسألة الشيخ الكبير والمرضى والحامل، شيخ كبير لا يستطيع الصيام، ماذا عليه؟ إذا اخترت تفسير الآية الكريمة على رأي الجمهور، وهذا ما أتدين به، فليس هناك دليل ملزم للشيخ الكبير إن أفطر بشيء، هو خطب أمر بالصيام عجز، ماذا يصنع؟ ما عندي شيء، ما عندي نص ملزم، نص من كتاب أو سنة. إن استدللت علي بالآية أقول: هي منسوخة، على رأي الجمهور أنها منسوخة وليست متعلقة بشيء كبير. ثم إن الآية نفوه على الذين يطيقونه وهذا لا يطيقه ممكن. لكن ورد عن أنس أنه لما أسن يعني كبر كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. لكن هذا موقوف على أنس فنقول ولا أفضل، لكن كإلزام ليس عليه. وكذلك العدو وكذلك المريض مرضا مزمنا. ربي ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإنني لا أستطيع القضاء في أيام أخرى. ماذا علي؟ سقط عني التكليف. ولا أحاجز بالآية لأن الآية منسوخة، ليست منسوخة فحسب ولا بصورة يتحمل ذلك، إنما الآية معناها آخر على الذين يطيقونها وهذا لا يطيق. ممكن. فالمريض مرض مزمن، المجنون المختل عقليا، الشيخ الكبير طعن في السن، كل هؤلاء ليس هناك نصوص ملزمة بأن يطعموا، لكن إن أطعموا استحبابا فحسن لفعل بعض الصحابة، وإلا فكما قال القائل الذمم بريئة من الماديات أو العقوبات إلا بنص. إلا ذمتي بريئة، تلزمني بشيء تلزمني بالكتاب والسنة أو الإجماع، فلم ينعقد على ذلك الإجماع. نرجع إلى التأويل ويتعلق بنا الآن مسألة وبها نختم. الحامل والمغتر، الحامل والمغتر فيهما من الأقوال ما يلي: أولا الحامل والمرضى داخلتان في المؤمنين في المؤمنات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فإن أطاقتا صامتا، إن خافت على الجنين أو على النفس أفطرت. لا ضرر ولا ضرار. الكلام إذا أفطرت ماذا عليهما؟ هنا السؤال. أولا قال بعض العلماء نقيس الحامل والمرضى على المريض، فالحمل مرض. فلما قالت دعوا الله ربهما لئن هديتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، حملت حملا خفيفا فمرت به، فأجرى بعض الحامل والمرضى على المريض. فقال المريض عليه عدة من أيام أخر تلزم هي بأيام أخر. مفهوم كده؟ قال فريق آخر بل تطعم مكان كل يوم مسكينا، لكلام من؟ ابن عباس. وصار فريق على هذا الناس. قال فريق ثالث لا شيء عليها من الأصل، كنت أقول به وتراجعت عنه، كلام ابن حزم، للفظ الحديث أن أنس بن مالك القشيري الكعبي أتت به خير النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، أو دخل على النبي فقال النبي كل، قال إني صائم، قال إن الله وضع للحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة. فكلمة وضع هل معنى أسقط تماما أم وضع بمعنى رخص؟ ظهر أنها رخص للحامل والمرضى، لكن ابن حزم قال لا، وضع الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، وضع هنا بمعنى مش رخص، أسقط، لأن اللي بيصلي ركعتين مش يلزم بماذا؟ اللي بيصلي الظهر ركعتين لن يلزم بالباقي. فقال المراد الوضع على حقيقته. هذا القول ماذا رقم كم؟ الثالث. قول قيس على المريض، قول إطعام لرأي ابن عباس، قول ثالث الإسقاط تماما، القول الرابع هو قول الجمهور ولا أعلم عليه دليلا، الجمع بين الإطعام وبين الصيام. فالجمهور قالوا تفطران وتقضيان وتطعمان، ابن حزم قال تفطران ولا شيء عليهما، ابن عباس قال تطعمان فقط، قوم آخرون قالوا تقضيان قياسا على المريض. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضى. فإن استطاعت القضاء قضت، وهذا الأسلم والله أعلم، هذا الذي أختاره والله أعلم. إن لم تستطع تلح في حياتها في الذمة عدة. قال تعالى: وعلى الذين يتركون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إيه؟ ما معنى من تطوع خيرا فهو خير له؟ خف بسرعة، زاد أطعم مكان المسكين. وهذا في عموم الكفارات، يتأتى في عموم الكفارات. يعني كان عليك طعام 10 مساكين كفارة يمين طعام 11 يجوز. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. خير لكم من ماذا؟ من الإفطار في السفر ولا في؟ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سيق على خط المنصورة الإسكندرية لا يتحمل الصوم ولا يقدر على الصيام، هل عليه طعام أم قضاء؟ عليه قضاء، يعني يفطر لأنه مسافر، ولكن عليه القضاء ولو تعطل يوم أو يومين. حتى امرأة وضعت طفلها في شهر رمضان 3 سنوات ولم تقضي، عليها في الذمة، لأن المرأة الحامل أو النفساء عليها أيضا أن تقضي. الحيض لا تصوم. هذا وبالله تعالى التوفيق.